أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. كان الكلام في هذه الصورة. ما لو كنا في ساعة الوقت، وفي ساعة الوقت الساعة الواحدة ظهرا قلنا دخلنا إلى المسجد، توجه كانت توجد نجاسة، توجه أمر بالإزالة، يوجد نجاسة إزالة. وفي نفس الوقت الساعة الواحدة هناك أمر بالصلاة، صلي. ميزة هذا الأمر أنه يتوجه إلى الجامع، جامع بين أفراد متعددة. بعض هذه الأفراد مثلا هذا الفرد أو غيره يزاحم الإزالة. هنا السؤال، قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول أصلا لا مزاحمة بين صلي هذا الفرد، هذا الفرد لا أمر به. ميزة الإطلاق البدلي أن الأحكام تتعلق بالجامع ولا تتعلق بالأفراد، إنما يكون الفرد فرد الجامع، فرد المأمور به، ولذا الفرد المزاحم لا يوجد فيه أمر. إذن علينا أن نرى في بحث تزاحم وعدم تزاحم التكليف الشرعي ما هو. التكليف والأمر هو صلي، وصلي يتعلق بالجامع، ولا يوجد قال القول الأول تنافي بين صلي وأزل، إذ يمكن امتثال الاثنين معا. بعبارة أخرى، عليكم السلام ورحمة الله، مشكلة التزاحم عليكم السلام ورحمة الله أنه لا قدر للمكلف على امتثال الاثنين معا. هذا التعبير لا يصدق في المقام، إذ بلا إشكال توجد قدرة لامتثال الجامع والامتثال إزالة النجاسة. القول الثاني يقول التزاحم بين أزل وإطلاق الواجب للفرد المزاحم، المشكلة في إطلاقه لا أنه في أصل تعلقه بالجامع. سيد الشهيد يقول هذا الكلام، هذا القول وهذا القول التحقيق ينبغي أن نحقق مسألة. هذه المسألة مرتبطة بهذا الجامع. يقول إذن لابد أن نرجع رتبة إلى بحث سابق لنرى هذا الجامع يرتبط بمسألة سابقة، وهي هو جامع بين المقدور وغير المقدور. هل يمكن تعلق الأحكام بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ مع الالتفات إلى شيء، مع الأخذ بعين الاعتبار شرطية القدرة بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنه إذا قلنا، إذا هو لم يقل أحد، كان النزاع بين الأخوند وغيره في إمكان الترتب وعدمه، لكن بلا إشكال قيدوا بماذا؟ بقيد عدم الابتلاء بواجب المزاحم، لكن اختلفوا بتفسيره ما المراد من عدم الابتلاء. لكن لو فرضنا أن لم يقل أحد بشرطية القدرة بالمعنى الأعام، حينئذ سيكون هذا جامع بين المقدور وغير المقدور، أم جامع بين الأفراد المقدورة؟ من الأفراد المقدورة. لماذا؟ لأنه هذا في قدرة عليه في حد نفسه، وهذا في حد نفسه، وهذا في حد نفسه، حتى لو زاحم، لأنه لم نشترط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا لابد أن نلتفت حتى يكون هذا جامع بين المقدور وغير المقدور، إذا نحن نبني قهرا على ماذا؟ على أنه يشترط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. قدرة تكوينية بالمعنى الأعم ماذا يعني؟ قدرة تكوينية بالمعنى الأعم يعني ستكون النتيجة هي، يعني قدرة تكوينية يعني عدم الابتلاء بواجب أهم. كنا قبل نعبر مزاحم، هلأ صرنا نقول بعد ما تممنا البحث، بداية البحث كنا نقول واجب مزاحم، بعدين تبين أنه لازم يكون عدم الابتلاء بواجب أهم. عليكم السلام ورحمة الله. جيد، إذن مع الالتفات إلى هذه، حينئذ نقول هذا الجامع هو جامع بين، شو بيصير نتيجة هذا ما ذكرناه؟ هو جامع بين إذا بدي أعبر هون تعبير حتى يعني ما يكون في نوع أشبه بمصادرة، إنه هون كتبت جامع بين المقدور وغير المقدور، يعني أنه مع الأخذ بعين الاعتبار. جيد، خليني أعبر تعبير أنه جامع بين الفرد المزاحم. جيد، مش أحسن؟ شو رأيكم، بتوافقوني ولا ما بتوافقوني على التصويت؟ يلا هيك يوم الانتخابات. جامع بين الفرد المزاحم وغيره. إذن هذا جامع بين الفرد الذي يزاحم، يزاحم يعني فرد لا يمكن أن يجتمع مع الإزالة في آن واحد، وغيره. إذا أخذنا بعين الاعتبار شرطية القدرة بالمعنى الأعام، يعني عدم الابتلاء بواجب أهم، حينئذ، وهذه بلا إشكال أخذوها العلماء، حينئذ سيكون هذا جامع شو؟ ستكون النتيجة، إذن هو جامع بين المقدور وغير المقدور. هلأ طبعا سابقا كنا نلاحظ أن مقدور في حد نفسه، الآن مقدور من ناحية بالقدرة الشرعية، هذه امبارح ذكرناها نحن، ولو السيد الشهيد ما ذكرها، باعتبار لما كان الإزالة أهم لضيق الوقت، فالفرد المزاحم أنا مفروض أن أصرف قدرتي أين؟ في الفرد المزاحم. فإذا الشرع هو الذي يقول لي قدرتك أصرفها هنا، فإذا يصبح هذا الفرد المزاحم غير مقدور. بس غير مقدور لا بالقدرة التكوينية بالمعنى الخاص المفترض عندي قدرة على الصلاة، إنما غير مقدور شرعا. فإذا جامع بين الفرد المزاحم وغيره، هذا أولا. ثانيا ونفترض أيضا أن الفرد المزاحم، هذه ما كتبناها الآن ذكرتها، والفرد المزاحم غير مقدور شرعا، مع الالتفات إلى أنه غير مقدور شرعا مش في حد نفسه، في حد نفسه مقدور بقدرة تكوينية، والقدرة بالمعنى الأعم أخذت يعني عدم الابتلاء بواجب أهم، يصبح هذا الجامع جامع بين المقدور وغير المقدور. بناء عليه إذا صار هذا الجامع جامع بين المقدور وغير المقدور، حينئذ هيك بدنا نحكي لابد من الالتفات إلى صلي مع أذن، يوجد تزاحم أو لا يوجد تزاحم، هيك صار لازم نحكي. يقول فإذا إذا كان جامع بين المقدور وغير المقدور، عندنا قولين بالجامع بين المقدور وغير المقدور، قول النائيني رحمه الله وقول الكركي، صح ولا لا؟ النائيني يقول لا يمكن التكليف بين الجامع مقدور وغير المقدور. طيب فإذا إذا قلنا برأي، حينئذ بعد أن ذكرنا هذه ووصلنا إلى رأي النائيني، وهو أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير ممكن، إذا كان غير ممكن يعني سيحصل التزاحم بين صلي وبين أذل، إذا حصل التزاحم بين صلي وأذل، حينئذ نقول لابد أن نرى ما المراد من عدم الابتلاء بواجب أهم. هنا يأتي نزاع آخر بين الآخوند ومين؟ والنائيني. ذاك نزاع بين النائيني والكركي في الجامع بين المقدور وغير المقدور، الآن النزاع بين، بعد أن نقول أنه غير مقدور بناء على رأي النائيني، إذا رأي النائيني شو بيصير؟ الجامع غير مقدور. طب إذا الجامع غير مقدور بده يصير في تزاحم، يعني عدم قدرة على الامتثال، إذا في عدم قدرة على الامتثال لابد من التقييد. بماذا نقيد؟ الآخوند يقول نقيد بعدم وجود أمر بالأهم، بعدم وجود أمر بالأهم، بينما النائيني يقول بشو؟ بعدم اشتغال بالأمر بالأهم، صح ولا لا؟ إذن النتيجة على رأي النائيني بأن الجامع غير مقدور، وبالتالي يصبح تزاحم بين صلي وأزل، إذن بناء على هذا الرأي صلي وأزل لا توجد قدرة على الجامع بينهما، لا توجد قدرة يعني تزاحم، تزاحم لابد من التقييد إذا بدنا نقيد. على الأخوند عدم وجود أمر بالأهم، طب بناء على هذا الرأي شو؟ إذا تركنا الإزالة وصلينا صلاتنا باطلة، لماذا؟ لأنه مفترض وجود أمر بالأهم، صح ولا لا؟ طبعا بيبقى نقطة صغيرة بآخر بحث سابق ذكرناه، شو هي؟ إنه الآخوان قال عبر المصلحة، منصلحها عبر المصلحة، نحن أشكلنا أن المصلحة مدلول التزام للدليل، فإذا خطاب ما في دليل ما في. إذا لاحظوا السيد الشهيد عم بيحاول يحكي عن النتيجة بناء على شو؟ على مسلك الأخير. فمسلك الأخون تقييد بعدم وجود أمر، المفترض الأمر موجود. لماذا؟ لأنه هذا مضيق. إذا كان مضيق فأهم من الموسع. 10 دقائق بتطهر وبتروح بتصلي، إذن هذا واجب مضيق فوري، بينما هذا واجب موسع. فإذن المضيق أهم. فالنتيجة بمجرد وجود أمر بالأهم لا يكون هناك أمر ولا يتوجه أمر، حتى لو تركت الأهم لا يتوجه الأمر بناء على رأي الأخوان. إذن بناء على هذا الرأي شو بتصير النتيجة؟ طبعا قلنا نحن كل الكلام وين؟ إذا تركنا الإزالة وصلينا هذا البحث يأتي، أما إذا أزلنا وصلينا لا توجد مشكلة مهما كان الرأي. إذن الكلام لو تركنا الإزالة وصلينا بتصير النتيجة هون بطلان الصلاة. بينما على هذا الرأي، على هذا الرأي نقول بصحة الصلاة لكن ببركة الترتب. لماذا؟ لأنه على هذا الرأي من ترك الإزالة يتوجه الأمر بالجامع. لماذا؟ لأن الجامع ولو كان غير مقدور لكنه متوقف على ترك الأهم، والمفترض أنه ترك الإزالة فيتوجه الأمر بالجامع فيصبح ما في مشكلة بامتثال الجامع حينئذ. ولو كان طبعا على رأي الميرزا هو عصى بترك الإزالة لأنه ترك الواجب الفوري، رأي الأمر كيف نصحح الصلاة؟ نصحح الصلاة بتوجه الأمر حينئذ، لأنه الأمر بالصلاة الأمر بالجامع، لأنه لا توجد مشكلة حينئذ لأنه شرطه تحقق وهو ترك الاشتغال بالأهم. أما إذا جئنا إلى رأي المحقق الكركي، على رأي المحقق إذن هنا صحة الصلاة، صحة الصلاة بس ببركة الترتب. ليش؟ لأنه نقول بهذا التقييد، هذا هو هذا التقييد يعني ترتب. مش هذا التقييد معنى الترتب؟ شو يعني تقييد الحكم بعدم الاشتغال بآخر؟ يعني إذا لم تشتغل بآخر يتوجه إليك، يعني ترتب. فإذا صحة الصلاة لأننا نقول بهذا يعني ببركة الترتب. بينما بناء على رأي المحقق الكركي أن الجامع بين المقدور وغير المقدور شو؟ الجامع مقدور. بناء على هذا القول، هذا رأي المحقق الكركي، صحة الصلاة ولسنا بحاجة إلى شيء. لماذا؟ لأن هذا الجامع مقدور، هنا نقول هذا التكليف تعلق بالجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور هو يقول مقدور. إذا كان مقدور تعلق بتكليف، هذا مقدور وهذا مقدور، تضاد لا يوجد في مقام الامتثال. إذا تضاد لا يوجد بعد ما بتكمل بتقول فإذا ضاقت قدرة المكلف أقيد بقدرة تكوينية، لا أقيد بقدرة تكوينية، لا تصل. هذا النقاش تحت نقيد أو لا نقيد، يعني إذا بدنا نقيد نقيد بهذا أو نقيد بهذا، ما عندنا مشكلة قيد، بس التقييد فرع التضاد في مقام الامتثال، فرع التضاد بين المأمورين، والمفترض لا يوجد تضاد بين المأمورين. إذ صلي تعلق بالجامع وهذا الجامع مقدور، أزل مقدور، كل مشكلة لا توجد. يقول والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ هل يمكن أن يكلف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائين القائل بامتناع ذلك، إذن يتحدث عن هذا. الطبعات الأولى للكتاب بقيت خالية من الشق الثاني، وإن أخذ هنا ماذا؟ فإن أخذنا بوجهة نظر المحقق النائين. طيب بوجهة نظر المحقق الكركي شو؟ لم يذكر في الكتاب، مثل هذا الكتاب اللي بين إيدي لم يذكر. وقلت لكم سابقا هذا الكتاب هم طبع إيران، بس هو نفس طبع دار التعارف اللي طبعت بزمن السيد الشهيد. جيد، السيد الشهيد بعدين عمل يمكن تصليحات صغيرة، المهم ولكن طبعت كما هي. ولذا هذا الشق الثاني بطبعتي مش موجود، بعدين موجود بطبعات تانية، طبعت مجمع الفكر وغيرها ذاكرين، ومع الإيم بالهامش. ويبدو السيد علي أكبر المراد من الشخص بالهامش بأنه السيد الشهيد في محضر أحد طلابه أضاف فيما يرتبط به. أما بناء على رأي المحقق الكركي شو بتصير النتيجة؟ فهذه أضيفت بقلم طلابه كما ذكروا، ولذا أنا ما عندي إياهم بالكتاب، ولا حدا بيقرأ لنا إياها لما نوصل. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، خلصنا هالنقطة أنا من اللي ذكرت أنا من برات الكتاب. النقطة الثانية، هلأ رح يذكر عبارة أنا شخصيا لم أفهمها، لم أفهمها بمعنى أنه ما عرفت إلا وجه وأشعر أنه بدأ تعديل. هلأ رح أوصل له ورح أقلكم شو هو التعديل وأنتوا فكروا فيها، يمكن أن يكون غلطة. جيد. إذن فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائين القائل بامتناع ذلك، وأخذنا بامتناع ذلك يعني امتناع التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على هون، هون التغيير. ماذا قال السيد الشهيد؟ لاحظوا بحسب الفهرس قبل ما طبق العبارة بحسب ذلك كتبته على اللوح. قال فإذا أخذنا برأي النائين وشو رجع؟ وأخذنا بعدم الاشتغال، لح يقول لح يحصل التزاحم. بعد ذلك لح يقول بعد من بعده لح يقول حينئذ بناء على رأي الآخرين وبناء على رأي النائين. ولذا في نظر القاصر بأنه ينبغي أن تكون العبارة هكذا، فإن أخذنا برأي النائين يعني برأي النائين يعني مع عدم الابتلاء بواجب أهم. هون عدم الابتلاء بواجب أهم. لاحظوا العبارة ليش؟ لأنه هو بعدين بده يقول طيب بناء على عدم الابتلاء بواجب الأهم، فإن فسرنا بعدم الضد كذا وإن فسرنا بعدم وجود أمر كذا وإن فسرنا بعدم الاشتغال كذا. فلذا بداية لازم يكون أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. وقلت لكم ليش لازم نقول أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، لماذا؟ لأنه إذا لم نأخذ القدرة التكوينية بالمعنى الأعم وقد أخذها الجميع بأي معنى بدنا نحكيها، لأنه إذا ما أخذناها وقلنا يكفي القدرة التكوينية بالمعنى الأخص شو بيصير؟ بيصير كل الأفراد مقدورة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، بيصير بلا إشكال جامع بين كل الأفراد المقدورة. ساعتها ما في فرق، حتى بالبحث السابق رأي النائين والكركي. إذن لازم ناخذ القدرة التكوينية بالمعنى الأعم بمعنى عدم الابتلاء، بس بعد ذلك نقول إن كان كيف نشرحها يترتب الحكم. فإذا لحقنا عبارة الكتاب قال وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم. أنا عم شوف هيك العبارة المشتمل على عدم الابتلاء بواجب مزاحم. هل عدم الابتلاء كيف نشرحها؟ بعد شوي لح يقول ممكن نشرحها بعدم الاشتغال وممكن نشرحها بشو؟ بعدم الأمر. عدم الاشتغال رأي النائين، عدم الأمر رأي الأخوند. جيد. إذا بدون هل هذا المقدار بكفينا حتى تدخل بالتزاحم؟ بدنا شو نقول؟ بدنا نقول أن أخذنا بالقدرة التكوينية وأخذنا بأنه بعد القدرة التكوينية أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور لا يتعلق به الأمر، ولا أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعام وقلنا أن الجامع مثل ما بيقول الكركة وقلنا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذن انتهينا مش بحاجة لشيء لا لترتب لا لعدم ترتب لأنه الجامع مقدور. فإذا بحاجة أن نقول برأي النائين أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، وبنا ننتبه بأن أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعام حتى يكون شو جامع بين أفراد مقدورة وغير مقدورة. واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية. كانت إذا أخذنا هول كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات الجامع بين ماذا وماذا؟ بين الحصة المبتلات بمزاحم وغيرها ممتنع أيضا. هذا على رأي النائين بصير الجامع جامع بين ماذا وماذا؟ بين حصة مزاحمة وغيرها يكون جامع بين المقدور وغير المقدور. وعلى رأيه الجامع بين المقدور وغير المقدور نائين شو بتقول عنه؟ غير مقدور. غير مقدور يعني ممتنع. ولذا قال أن التكليف كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات بمزاحم وغيرها ممتنع أيضا. طب إذا صار ممتنع يقع التزاحم، إذن بناء على هذا القول حصل التزاحم بين صلي وأذل. إذا حصل التزاحم لابد أن نقيد، ما نقيد قهرا، بس نقيد بماذا؟ بهذا أم بهذا؟ سيقول. إذن فيقوم التزاحم حينئذ بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. وطبعا نحن منتبهين أنه الأهم بحسب المثال من الأول أنا عم طبق أنه الأهم ما هو؟ الإزالة. أما لو افترضنا الأهم الصلاة، البحث كله لا يأتي. تركت غير المهم ورحت صليت، صلاتك صحيحة، شو ما يكون رأيك، جامع مقدور أم ليس بمقدور، لأنه كله أهم. كان رأيك بتقيد على رأي النائينة أم على رأي الأخند الخراساني. إذن أصلا فرض البحث كله أنه شو في عندي شيء أهم من الصلاة تركته ورحت صليت، كيف بدي صحح الصلاة؟ إذن هذا تقريبا فرض البحث. إذن منطبق قانون الأهمية، ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم. لماذا؟ لأنه واجب فوري مضيق، لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمن. شو يعني قصده أن استيفاءه منحصر بذلك الزمن؟ يعني واجب مضيق فوري، مش قصده بأنه إذا تركته معاش فيك بعدين الطهر، إنما المراد بأنه واجب فوري. إذا واجب فوري يعني هلأ بيقول لك المولى قوم استوفيه، ما فيك تأخر بالاستيفاء، بس لو أخرت أيضا فورية، إذا بكل لحظة بتأخر فورية، هذا المقصد. لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمن، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى، لأنه الفرض واجب موسع، لأنه أصل البحث فرضنا مش في آخر الوقت، في أول الوقت، يعني واجب موسع. ولذا استيفاء الجامع يمكن بالأفراد الطولية التي تأتي بعد ذلك، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. لاحظ جابة بعدم شو؟ الابتلاء. هيدي العبارة اللي قلناها قبل شوي جابة هلأ بعدم الابتلاء. حينئذ هلأ بدنا نشوف شو منفسرها. فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية، شو بتصير النتيجة؟ كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها. الحصة المزاحمة من الصلاة لا يمكن أن يكون بها أمر، لأنه فرضنا شو؟ تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، يعني لا يمكن تكليف إلا بالجامع، أي جامع؟ بالأفراد المقدورة. إذن كل حصة مزاحمة بما أنها ليست بمقدورة، لأني مأمور شرعا بصرف القدرة في الطرف الآخر، ليست بمقدورة. إذا ليست بمقدورة فالجامع ما بيشملها، لأن الجامع خاص بالأفراد المقدورة، فإذن لا يكون فرد للجامع المقدور، حينئذ ستكون قهرا ما فيها أمر. والمفترض عم نحكي على رأي الأخوند، على رأي الأخوند شو؟ لا يوجد ترتب، يعني لو تركت الانتفال يتوجه. ولذا يقول فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها لوجود أمر بالأهم، النتيجة فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة، وهذا هو فرض البحث. ترك الإزالة وذهب وصلى، فإذا ترك الإزالة وذهب وصلى من قال له هيك شي حركات سويدية، يعني جيد منيح حركات سويدي، أما صلاة لأنه يعني أفرغت ذمتك، هذا قصدي صلاة، صلاة أفرغت الذمة، لم تفرغ الذمة. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه النائينة، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب. نعم بتركه الإزالة يستحق العقاب، لكن صلاته صحيحة، أحسنت على الصلاة، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة، أني خلص كتابه. هنا يقول وإن بنينا على شو؟ رأي المحقق؟ إيه؟ لا أحدا يقرأ مش مشكلة، واحد يقرأ لنا، خلي سمعنا صوته الحلو. شيخ إبراهيم يلا أنت بوجه.
وإن أخذنا في تلك المسألة بوجه نظر المحقق الثاني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع من المقدور وغير المقدور، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع من الحصة والثلاثة المزاحم وغيرها، فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون فرض الترتب بين الأمرين.
هذا بيت القصيد، من دون فرض الترتب. لماذا؟ لأن المفترض أن الأمر بالجامع على رأي العراقي مقدور، طب هذا مقدور وذلك مقدور، أصلا لا يوجد تزاحم بين الاثنين، فقهرا إذا أتيت بالفرد المزاحم تكون قد أتيت بفرد المأمور به، مش بحاجة للترتب على القاعدة، أتيت بفرد المأمور به، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور اشتغلت به الذمة، دخل في الذمة. طب إذا أتيت بفرد ما اشتغلت به الذمة، ولذا هذا اللي عبرنا بأن انطباق الجامع على أفراده انطباق قهري، وقهرا سيكون الإجزاء عقلي على رأي المحقق الكركي، لأن هذا الجامع بين المقدور وغير المقدور، أتاك بغير المقدور فينطبق الجامع عليه، إذا انطبق عليه فيحكم العقل بالإجزاء بلا حاجة إلى التردد. التقييد بعدم المانع الشرعي. بقي عندنا شيء، هذا البحث خلصنا منه. الآن كل التكاليف مقيدة بشو؟ بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. انتهينا كل التكاليف، قلنا نحن وقاعدين بالزير زمين فينا نقول التكاليف كلها من أول الطهارة إلى الديات مقيدة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. هلأ عندنا كقاعدة نذكر، عندنا يجب ألف، وعندنا مثلا يجب باء. إذا علمنا نحن بالبحوث السابقة أنه ألف، وجوب ألف مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني عدم الاشتغال بواجب أهم، جيد، وهذا يقيد بقدرة تكوينية المعنى، يعني عدم، طبعا فضعا عن القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، صح ولا لا؟ إذا هذا مسلم، إذا القدرة التكوينية بالمعنى العام موجودة هنا، القدرة التكوينية بالمعنى الأعم موجودة هنا. مثلا خلينا نقول جزء عدم الاشتغال بواجب أهم، وهون أيضا مقيد بعدم الاشتغال بواجب أهم. هلأ بعدين منشوف إذا تزاحموا هل باء أهم أم ليست بأهم؟ إذا باء أهم فيقيد بعدمه، إذا الباء مش أهم فلا يقيد بعدمه، ولكن كعنوان عام يقيد، صح ولا لا؟ هذا مسلم. الآن اللي بيدقيله السيد الشهيد، إذا كان عندنا هكذا دليلان، يجب ألف ويجب باء، واثنيناتهم مقيدين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، لكن كان واحد منهم زيادة على هذا التقييد في تقييد خاص لإله وارد من الرواية. لنفترض باء مقيد بقيد آخر، شو هو هذا القيد الآخر؟ عدم وجود حكم بالخلاف. انتبهوا، وجود حكم مش عدم امتثال، ما يكون في أمر شرعي، هذا الأمر الشرعي ما بينسجن مع باء، ما بينسجن، ما بتقدر تأتي فيه اثنيناتهم برا. كقاعدة هلا بيضرب مثال حلو، مثال حلو يعني، وبيستفيدوا منه كثير مناسك الحج وغير مناسك الحج موجود، نفس المثال. فإذا عندنا دليل، عندنا وجوبان، يجب ألف ويجب باء، اثنيناتهم مقيدين بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، إلى الآن ما عندنا شيء جديد. كنا قبل نقول نقدم الأهم عند التزاحم، اليوم اللي بدنا نقوله إذا كان واحد منهم دون الثاني مقيد بعدم وجود حكم على الخلاف، فنقول بضرس قاطع يقدم هذا على هذا ولا ننظر إلى الأهمية. هذه قصة تزاحم وما تزاحم، تزاحم مش قلنا نراعي فيه الأهمية، اليوم اللي بدنا نقوله نقدم هذا على هذا، عبارة كتابنا هالقد. هلأ أنا رح أضيف كلمة صغيرة لا هيك شوي نعطي صورة أوضح، يقدم غير المقيد بهذا القيد على المقيد بهذا القيد، هي أول كلمة. الكلمة الثانية ولا ننظر إلى الأهمية. هلأ هيدا بده استدلال، هيدا بده استدلال، هلأ بنستدل على الاثنين. لكن اللي بدي أقوله كلمة صغيرة من برات الكتاب، شو هي هالكلمة الصغيرة؟ هالكلمة الصغيرة فيها ألف وباء. ألف على رأي السيد الخوئي هذا المثال ليس من التزاحم في شيء، راجعوا المصباح المجلد الثاني من المصباح في أوائل بحث التعارض، لما بيحكي من بعد ببداية التعارض عن التزاحم، هناك بيحكي عن مرجحات باب التزاحم، بيذكر هذا المثال ويقول ليس من التزاحم في شيء. هلا عاملين لسه شهيد الصدر. شهيد الصدر شو بيقول؟ ان شاء الله رح يجي معنا بالبحوث، ذكر بالبحوث وسياتي بباب التعارض من كتابنا الجزء الثالث الحلقه الثالثه القسم الثاني بالاواخر بالتعارض رح يذكر اقسام التزاحم، عفوا اقسام الورود، اقسام للورود، مش في ورود وحكومه، هذا يدخل تحت الورود. سيد الخوي قال ليس من التزاحم. شهيد الصدر رح يجي معنا تصريح بأن هذا من الورود، رح يذكر للورود أربعة أو خمس أقسام، بعدين بيجوا يكون هذا الدليل وارد على هذا الدليل. خلصنا طلعنا ما بورد بحثنا. إذن اللي بدنا إياه اليوم كلمة واحدة بس، شو هي؟ قواعد باب التزاحم لا تنطبق عليه، يبطل في باب تزاحم. بس سيد الشهيد هلأ منشوفي مش منتبه أنه إذا عبر ما في تزاحم أو لا، بس عبر هذا التعبير بأنه يقدم غير المقيد بهذا القيد على المقيد بهذا القيد، واحد اثنان ولا ننظر إلى أهمية. هلأ من تعبير لا ننظر إلى الأهمية بيساعد على أنه شوفي ما في تزاحم، لأنه تزاحم نقدم الأهم. فإذا فينا نقول بيطلع من عبارة كتابنا بشكل واضح بأنه تزاحم لا يوجد. طب ما هو إلنا عن نحو الفتوى تعلمناها من السيد الشهيد؟ بعدين رح يصرح بأنه هذا من أقسام الورود، فيكون هذا الدليل وارد على هذا. جيد، مثال الشرعي، يجب الحج، يجب الحج طبعا على المستطيع من استطاع، والحج مقيد بقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، عدم الاشتغال بواجب أهم. صح، لأنه ممكن يكون في واجب أهم. مولانا ايه؟ لا مش الدين، لا جهاد، مولانا جهاد، هجموا الأعداء علينا، عرفت كيف؟ ممكن أن يقال إذا هجموا علينا قد يكون الجهاد أهم بكتير. صح، هلأ مثال هون الدين، يجب داء، يجب هنيك الحج، هنا الدين. هلأ خليني أضرب مثال تاني، هو معبرش الدين، خليني أضرب مثال تاني هون، وجوب الوفاء بالشرط. الدين والله مش عارف هلا انا المثال، اني ترددت انت اللي قلته، وجوب يجب الوفاء بالشرط. لنفترض واحد عنده شقفة ارض حلوة كتير، شايفين انه بكون معه المصاري كتير وبشوف له شقفة ارض حلوة بحوث بده اياها، لو بيدفع 10 أضعاف زيادة بده اياها. أني نفترض أني رحت بدي أشتري شغلة، اشترط علي ذلك الشخص بيعه، قال لي بس بشرط، قلنا له خير شو هالشرط؟ مثلا قال لي 10 سنين مثلا بدك تحج عني، ما عندي مشكلة حج عنه 10 سنين حتى أحصل على غرضي. إذا شو صار؟ الحج في كل سنة دخل تحت أي باب؟ أنا ليش هيك عم بفترض؟ قال لي بدك تزور عني، بدك تزور عني الإمام الحسين لنفترض، حتى روح يوم عرفة، وين يوم عرفة بتزور الإمام الحسين عني؟ شو بدأ أنا قاعد بالنجف بحمل حالي بروح ساعة ساعتين بزور عنه؟ إذن يجب الوفاء بالشرط، يعني يجب زيارة الإمام الحسين لمدة 10 سنوات في يوم عرفة. جيد، هذا وجوب الوفاء بالشرط. أنا السنة اللي بعدها لنفترض صرت مستطيع، هلا ما توقف لي كتير على المثال، جيد، صرت مستطيع، أنا مش حاجج، تحقق شرط الوجوب، شو بدي ساوي بالسنة القادمة؟ أنا صرت مستطيع والمستطيع يجب علي الحج. من ناحية تانية يجب الوفاء بالشرط، أما أنا اشترط علي ويجب الوفاء بالشرط، إذن في السنة التالية وما عندي قدرة همرو على الحج وهم أوفي الشرط. إذا بدون تطلع فيها عن بعيد بتحس يجب الحج، وتشعر أيضا يجب الوفاء بالشرط، وبنفس الوقت بتشوف ضاقت القدرة عن امتثال الاثنين معا. ولذا هذا البحث ذكره هون السيد الشهيد، لنقول في مثل هذا المثال ليس من التزاحم ولو ضاقت قدرة المكلف عن الاثنين معا. لماذا ليس من التزاحم؟ لأنه وجوب الوفاء بالشرط ليس فقط مقيد بهذا القيد، بل مقيد بهذا، أن لا يكون هناك واجب على الخلاف، واجب شرعي. هلا هذا كيف استفدنا؟ سيد الشهيد لحيج من العبارة بقول من نتيجة كلمة وردت برواية بكتاب النكاح: إن شرط الله قبل شرطكم. شرط الله يعني الأحكام الإلهية، مش ها؟ حيث أخذ على العباد شو: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن أحكام الله هي نوع من العهد والشرط بيننا وبين الله، صح ولا لا؟ إذن الأحكام الإلهية هي شرط الله، بينما هذا الشرط اللي اشترطته على الشخص أنه زور عنه لنفترض والده، أو زور عنه زيارة يوم عرفة الإمام الحسين لمدة 10، هذا شرطنا، شرط العباد. ولذا لو أني ما قبلت الشرط أو هو ما اشترط علي لا يجب أن أزور. بينما الحاج مش مرتبطة بيني وبينه، مرتبطة بيني وبين الله. إذا وجوب الحاج هو شرط الله، بينما زيارة الإمام الحسين هو شرط العبيد. والقاعدة تقول بحسب الرواية: إن شرط الله قبل شرطكم، مقدم على شرطكم. حينئذ من هالعبارة يخرج بأن وجوب الوفاء بالشرط ليس فقط مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، بل مقيد بعدم وجود حكم شرعي على خلاف الشرط. ليه حكم شرعي؟ يعني شرط الله على خلاف الشرط، يعني على خلاف شرطكم. لماذا مقيد؟ لأنه إن شرط الله قبل شرطكم. بينما وجوب الحج لم يؤخذ في دليله إلا الاستطاعة، لله على الناس حج البيت من استطاع. حينئذ يقول السيد الشهيد بالسنة الثانية لما بصير أنا مستطيع نقول يجب الحج. طب شو بصير بدليل وجوب الوفاء بالشرط؟ يرتفع. يرتفع لأجل ماذا؟ لارتفاع موضوعه، لأنه جزء من موضوعه يعني من مقدمات الوجوب عدم وجود حكم شرعي على الخلاف، وبمجرد وجود وجوب الحج يرتفع الموضوع. سيد الشهيد بيقول ترى انتبه، انتبه شو؟ بأن هذا لم يقيد بعدم امتثال وجوب الحج، مقيد بعدم وجود حكم بوجوب الحج. إذن بمجرد الاستطاعة يتوجه الوجوب، وبمجرد توجه الوجوب يرتفع الموضوع فيرتفع الحكم. ولذا نقول بدرس قاطع يثبت الأمرين: الأمر الأول إذا كان عندي وجوبان أحدهما مقيد زيادة على شرطية قدرة تكونية بالمعنى الأعم بعدم وجود حكم شرعي على الخلاف، وكان عندي تكليف آخر ليس مقيد بهذا القيد، فيقدم التكليف الآخر يعني وجوب الحج على هذا التكليف يعني المقيد. لماذا يقدم؟ يقدم لأنه بنفس وجوده يرفع موضوع. لماذا لا ننظر إلى الأهمية؟ لأن عندما وجد هذا التكليف ارتفع الموضوع، ارتفع الحكم. يعني هذا الحكم، هذا يعني الوفاء بالشرط حكما والحكم مدلول مطابقة، وملاكا يعني مدلول التزامي، مقيد بماذا؟ مقيد بهذا القيد. هلا بنقول مثلا نحن صلاة الظهر حكمة وهو الوجوب مقيد بماذا؟ بالزوال. طب الملاك مقيد بالزوال، لو كان في ملاك قبل الصلاة قبل الزوال كان أمر. إذن خاصة بين هلالين كلمة صغيرة بأن الملاكات مدلولات التزامية، فإذا سقط المدلول المطابق المدلول الالتزامي كيف بدي أعرف موجود أم ليس بموجود؟ إذن بمجرد وجوب الحاج يرتفع الموضوع، ارتفع الموضوع ارتفع الحكم. إذا ارتفع الحكم كيف أحرز أن هناك ملاك؟ فإذا حتى لو كان وجوب الوفاء بالشرط أهم بمراتب من ماذا؟ بمراتب من وجوب الحاج، لا نقدم. لماذا؟ إذ لا يحرز وجود الملاك ليقال الملاك أهم. الملاك يحرز عند وجود الحكم والفرض بأن الحكم مقيد بقيد، وهذا القيد ارتفع بمجرد تحقق الوجوب. ولذا خلصنا، ولذا نقول في مثل هذا المورد يقدم وجوب ألف على وجوب باء، ولا ننظر إلى أهمية الملاك بين الاثنين. بعبارة تانية ليس من باب التزاحم حتى تطلع، لأن الحكم بمجرد وجوده يرفع موضوع الوجود الآخر. هذا اللي بسميه بعدين السيد الشهيد ورود، ورود من طرف واحد، لأن الورود له أنواع وأقسام، والورود من طرف واحد له أنواع وأقسام. هذا ورود من طرف واحد بمجرد وجود الحكم، يعني وجوب الحج، فأنه يرد، يعني يرفع هذا الموضوع بالوجدان. إذن بهذا التعبد يرتفع موضوع حكم آخر بالوجدان، هذا هو الورود. بتعبد يرتفع موضوع حكم آخر بالوجدان، مش ارتفاع تعبدي أيضا حتى يكون حكمه ما. بتعبد يعني بجعل وجوب الحج يرتفع موضوع وجوب آخر بالوجدان. خلصنا، بقيت كلمة. بقول السيد الشهيد هذا الحكم الذي يقيد بمثل هذا بعدم وجود حكم على الخلاف، هذا الحكم يصطلح عليه بقدرة الشرعية، بينما هذا لما لم يقيد بمثل هذا القيد فيسمى قدرة عقلية. نحن قبل مرة بأوائل بحث الدليل العقلي قلنا في عندنا مصطلح القدرة الشرعية والقدرة العقلية كانوا مرتبطين بشو معنى آخر كليا، إذن هذا معنى اشتراك لفظي للقدرة الشرعية والعقلية. هناك كانت القدرة الشرعية يعني الملاك خاص بمن؟ في حق القادر، والعاجز لا ملاك في حقه. قلنا حينئذ نقول القدرة الشرعية. أما إذا كان الملاك موجود في حق الاثنين والعقل قال إذن لا يمكن أن يتوجه التكليف فسميناها بالقدرة العقلية. هنا لا، هنا التكليف إن قيد بعدم وجود حكم على الخلاف فيقال هذا التكليف مقيد بالقدرة العقلية، بينما هذا يقال مقيد بالقدرة، عفوا يقال هذا مقيد بالقدرة الشرعية ويقال هذا مقيد بالقدرة العقلية بباب التزاحم. واحدة من الموارد التي ذكرت اللي ذكروها باب التزاحم، مع أنه تبين على رئيسة الشهيد قلنا أشرنا الآن ليس من التزاحم، ولكن في جزء من العلماء جعلوه من التزاحم. بس شو يجوا قالوا كيف نقيد مش بالأهم، كيف عفوا نقدم، كيف نقدم، ما قالوا بالأهم، قالوا يقدم المقدور بالقدرة الشرعية على المقدور بالقدرة العقلية. هلأ ما غض النظر عن أنه تزاحم مش تزاحم، بيدخل بالورود أم ليس بالورود، شو صارت النتيجة عند السيد الشهيد وهني هول الإشكالات شيلون على جنب، أنه ورود أم ليس بالورود، سميته تزاحم أو مش تزاحم. بالنهاية سنت الجاي لما أنا في علي شرط أن أذهب وزور عرفة، زور الإمام الحسين بعرفة، وبنفس الوقت حصلت عندي استطاعة للحج، شو بدي ساوي بهو التكليفين، أيهما يقيد؟ قالوا يقيد المقدور بالقدرة الشرعية على المقدور بالقدرة العقلية. انتهينا. ولو كان السيد الشهيد بيعتبروا أن هذا ليس من التزاحم، وسيد الخوئي كمان البعض سماه تزاحم، جيد ما عندنا مشكلة، بس كنتيجة يعني إذا بدنا ناكل عنب نقول يقدم وجوب، لا أنا قلت يقدم المقدور بالقدرة الشرعية اشتبهت، يقدم المقدور من الأول عم أقول يجب الحج يقدم، هول اشتباهات صغيرة أنتوا صلحوهن، يعني الأخطاء اللفظية تصححها الاعتبارات العقلية. إذن يقدم شو صار؟ كلمة صغيرة بعد إذنك شيخ حسن، يقدم المقدور بالقدرة العقلية على المقدور بالقدرة الشرعية، المقدور بالقدرة الشرعية هو المقيد، فيقدم غير المقيد على المقيد، يعني يقدم المقدور بالقدرة العقلية على المقدور بالقدرة الشرعية. إيش يا شيخنا؟
لو فعله لا ترتب أثر، هون إذا جينا من نجاح نطبق نفس الكلام، وهذا حتى لو كان ميلاد
قلنا هناك الثمرة بتصير باب القضاء،
مش عم بحكي الثمرة عمليا، عم بحكي التصور معنا بس،
ولا شيء في ميلاد بحقه، مش لو فعله الآن في مصلحة أن يأتي به، والله في مصلحة واقعية بس مش قادر يحصلها،
يعني لو فعله ستترتب،
لو فعله تترتب، بس أصل وجوده شو موجودة، مرة ترتب المصلحة مرة وجود المصلحة، هذا الحجي معنا إن شاء الله، أصل وجود المصلحة موجود بس مش قادر يحصلها. طبعا وجوده ترتبه، أنا جوعان في مصلحة أنه أكل، بس أمتين بترتب لما بأكل، بس أنا والله في مصلحة أنه أكل جوعان، تحلف 500 يمين وجود المصلحة، المصلحة فعلية بس مش قادر يحصلها. فإذا هذا بعدين لح يجي، شو فرق مقدمة الوجوب عن مقدمة الواجب بشروط الاتصاف وشروط الترتب، هذا لح يجي معنا. نعم في عندنا شروط اتصاف مثل هاي المقدمات. فإذا يتصف الفعل بأنه في مصلحة بس مش قادر يحصلها، هذا مثل بعد ما تقدم والله في مصلحة بالصلاة بس هو مجند ما بيقدر يحصلها، ما بيقدر يرتب المصلحة، في مصلحة بالصلاة بس مش قادر يحصلها، ها؟ لا مصلحة حقيقية خارجية، لا لا مصلحة واقعية واقعية حقيقية بس مش قادر يحصلها لعجزه. بالضبط مثل واحد مجند مثل واحد نايم، نايم نايم فيش مصلحة بالصلاة لإله؟ بلا إشكال في مصلحة.
لا لا ما فيش في مصلحة. شو معنى كلمة مصلحة؟ مثلا بصرت عنده كمان مثلا، هذا الكمان مش إنه هلا موجود هيك عم بيقيم وحطوه قلبه، يعني بصير في يترتب أثر على الفعل، هذا الأثر التكويني المترتب هو الكمان.
طيب
فهذا مش موجود قبل ما هو يفعل، وبيفعل بعدين بينوجد الفعل.
إيه جيد.
طب بصير معنى إنه الملاك إذا كان صح الكلام، بصير معنى إنه الملاك شامل ل للعاجز لو فعل. إذا تطلعنا هون الكلام يرجع فينا نفتح باب الأهمية، نصير هون نقول لو فعل، لو وفع بالشرط بغض النظر عن الحاج كيف أهميته بهذا المحتار، ولو حاج أهميته لازم تكون أكبر، فبيكون المولى هون عم يقدم
الأهم. بقول لك في ورود يرتفع يرتفع موضوعه.
إيه ما أنا عم بحكي عن ملاك، بصير ملاك لو
مش عم بفهم عليك، خليني نطبق العبارة وأنا بخدمتك حتى ما أخر الأخوان. قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، لكن هذا إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط، اشتراط ماذا؟ مفاد كل من الدليلين، كل من الأدلة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارعي، هذا الشرط جديد مش من جيبتنا، هذا بده متابعة للأدلة، إضافة إلى ذلك القدرة التكوينية بالمعنى الأعم مشروط بشو؟ بعدم المانع الشرعي، أي بعدم وجود حكما على الخلاف دون الدليل الآخر. شو الدليل الآخر؟ بمثالنا وجوب الحج، قدم الآخر يعني وجوب الحج عليه، يعني على المقيد بشو؟ بالقيد الزائد اللي عرفناه من الشرع. هذا أولا. اثنان، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك. مثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك فإن وجوب الوفاء بالشرط. هلا طبعا هذا له أمثلة، بجيب لك طالب علم عرف كيف وضعه قعده وتقول له عود بهذا البيت قربة إلى الله، بس بشرط لمدة 10 سنين زور عن الإمام الحسين، كان بالنجف وعندك بيت قعدته فيه، بس بدي منك تروح هيك ساعة زمان تزور الإمام الحسين عنه. قال له بعد سنة سنتين صار مستطيع، شو بده يساوي؟ واستطاع بعد ذلك. فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان. كيف فهمنا هذا؟ هذا ورد هكذا بهذا اللسان في الشرع، إن شرط الله قبل شرطكم. شرط الله شو يعني؟ يعني أحكام الله، أحكام الله ألم أعهد إليكم، هذا شرط بيننا وبين. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك، فيقدم النتيجة وجوب الحج الذي لم يقيد على المقيد، فيقدم وجوب الحج واحد. اثنان، ولا ينظر إلى الأهمية. أما الأول يعني تقديم وجوب الحج فيقدم وجوب، أما الأول فلأنه ينفي نفس وجوب الحج بنفسه موضوع الوجوب الآخر، لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله ذات وجوب الحج، هذا الورود ورود من شو؟ بنفس وجود الحكم وبقطع النظر عن امتثاله. المسألة مش مرتبطة انه اذا امتثلت بيرتفع الموضوع، مثل ما كنا قبل نحكي اذا امتثلت انقاذ الغريق يرتفع موضوع وجوب الصلاة، بل نفس الامر هون بالحج بقطع النظر عن امتثاله مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الاخر، فهو حكم على الخلاف. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب حاج. هذا أولا. وأما الثاني يعني الملاك، لماذا لا ننظر إلى الأهمية أصلا؟ فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم. فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي كما هو الفرض، دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا، لأن الملاك مدلول التزام. فإذا الحكم مقيد يعني ملاكه مقيد، وإلا أنا شو بدي أعرفني بأنه الملاكات موجودة أم ليست موجودة، لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث أن مفاد الآخر يعني وجوب الحج مانع شرعي، فلا فعلية للأول يعني المقيد وهو وجوب الوفاء بالشرط، فلا فعلية حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر يعني مع فعلية وجوب الحج. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول بعين الاعتبار. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أن المفروض ماذا نطلق عليه؟ أنه مشروط بالقدرة الشرعية. ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل بأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية شو بيصير؟ جرى قانون التزاحم اللي حكينا الترجيح بالأهمية. غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر تقدم معنى سابقا. السيد الشهيد بيقول مر بنا في الحلقة السابقة، فلاحظ ولا تشتبه، بل مر معنى مش في الحلقة السابقة، في بحث سابق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.